والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. الآيات السابقة هذه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل لحق الله جل وعلا، لحقه سبحانه وتعالى في أن يفردوه بالعبادة وما يتبع حقه سبحانه، فهو مأخوذ على بني إسرائيل وعلى سائر الأمم، لأن هذه حقوق ثابتة شرعا في جميع الرسالات. ثم عقبها جل وعلا بما أخذه على بني إسرائيل خاصة لحق بعضهم لبعض، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآيتين بعدها قال المفسرون رحمهم الله: كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة 4 عهود، وهي: لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ولا يتظاهر بعضكم على بعض، وإن أسروا تفادوهم. 4 بنود العهد: ألا يقتل بعضهم بعضا، وألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وألا يتظاهر بعضهم على بعض، وإن أسروا فادوهم. 4 فنقضوا ثلاثة ووفوا بواحد. فقال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نقضوا الأول، سفكوا دماء بعضهم، والثاني أخرج بعضهم بعضا من ديارهم، والثالث تظاهروا على بعضهم وفادوا أسراهم، الرابعة. تأملها في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذه ثلاثة. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب، هذه الرابعة، وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل في التوراة ألا تسفكوا دماءكم. قد يقول قائل: وهل يسفك المرء دمه؟ نعم، نقول: ليس المراد أنه يقتل نفسه، وإنما يتسبب لهذا، أو إذا قتل أخاه فكأنما قتل نفسه. لا تسفكون دماءكم، قيل المراد أن أهل الديانة الواحدة والمذهب الواحد كالرجل الواحد، فهو يكمل بعضه بعض، وهو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهم كالجسد الواحد، فهو إذا قتل غيره فكأنه قتل جزءا من أجزائه. هذا قول في تفسير الآية: لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، لأنه إذا سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه. لا تسفكون دماءكم، لا تتسببون في سفك دمائكم، وذلك أن المرأة إذا قتل غيره اقتص منه فكأنه هو القاتل لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكأنه لعن والديه وسب والديه، ودام أنه المتسبب فكأنه فعل ذلك. لا تسفكون دماءكم والسفك الإراقة والصب يعني تريق دمه تصب دمه تسفك دمه ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا تخرجون أنفسكم من دياركم كان سكان المدينة وكانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من أهل الكتاب ومن المشركين الأوس والخزرج بنو عم مشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرفون جنة ولا نار قبل إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل كتاب وهم اليهود خاصة وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة تحالف بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس وبنو قينقاع مع الخزرج وكانت الحروب بين الأوس والخزرج مستمرة وهم أبناء عم مستمرة تقوم لأتفه الأسباب ويصفك فيها الدماء وتنتهم فيها الأموال ويحصل الضرر العظيم من بعضهم على بعض فإذا قامت الحرب بين الأوس والخزرج ظاهر بنو النضير وبنو قريظة الأوس على الخزرج وظاهر بنو قينقاع الخزرج عاونوا الخزرج على الأوس فكأن طوائف اليهود الثلاث تتقاتل بنو قريظة وبنو النضير يقاتلون بني قينقاع لأنهم هؤلاء بنو قينقاع مع الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة مع الأوس فيقاتل بعضهم بعض أخذ عليهم هذا فإذا أسرت طائفة من أهل المدينة من الأوس والخزرج أناسا من بني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة تجمع الجميع وافتدوا الأسرى يفتدون الأسرى ليس أسراهم خاصة وإنما أسراهم وأسرى بني عمهم فانتقد عليهم العرب قالوا كيف هذا تقاتلونهم ثم تفتونهم تدفعون الفدية للأسرى منهم وأنتم قتلتم بعضهم بأيديكم قالوا هذا في كتابنا أننا نفادي الأسرى قيل لهم وكيف تقاتلونهم قالوا ما نحب أن يغلب حلفاؤنا فيخالفون أمر الله ويخالفون ما في التوراة من أجل الانتصار لحلفائهم الأوس والخزرج فكانت العرب تعيرهم تعير اليهود تقول كيف هذا تناقض منكم تقاتلونهم اليوم ثم تفادونهم غدا قالوا نعم هذا في كتابنا، الفدية في كتابنا، مأمورون بفديتهم. كيف قاتلتموهم؟ ما نحب أن يغلب حلفاؤنا. فعاب الله جل وعلا عليهم ذلك ووبخهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، يعني أن هؤلاء اليهود معروفون بالتناقض وعدم الثبات على مبدأ. فهم من قديم الزمان، من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا هذا، وهم مشهورون بالتناقض وعدم الوفاق وعدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي يؤخذ عليهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لأنهم كانت الفئة الغالبة تدخل على الفئة المغلوبة وتخرجها من بيوتها وتسبي ما في بيوتها من أمتعة وغيرها، ويخرجونهم من ديارهم من بيوتهم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، الديار قيل هي أماكن الإقامة المستمرة، فأماكن مثلا الخيام والأماكن في البرية ما يقال لها ديار، وإنما الديار إذا كانت في المباني الثابتة المستقرة. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم بهذا وأنتم تشهدون تعرفونه وتوقنون به، وأنه مأخوذ على أسلافكم في كتابكم، وما أخذ على أسلافكم فهو مأخوذ عليكم. ثم أنتم هؤلاء، قيل فيه يا الندى محذوفة، ثم أنتم يا هؤلاء، وحذف يا الندى وارد كثير في الكتاب العزيز، يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون بعضكم، يعني بنو قريظة وبنو النضير يقتلون بني قينقاع، وهم إخوانهم وهم على دينهم وطريقتهم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الغالبون يخرجون المغلوبون من بيوتهم ويسكون ما فيها. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يتظاهر بعضكم على بعض، والمظاهرة المعاونة، وسميت مظاهرة لأن كل واحد يشد ظهر الآخر. والملائكة بعد ذلك ظهير عوين لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمظاهرة يعني شد بعضهم ظهر بعض كأنه يقويه. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم ما يأثم به الإنسان، والشيء المكروه والشيء الذي لا يجوز شرعا، والعدوان التعدي، تعدي بعضكم على بعض. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إذا اشتكت الحرب فتشتم من وجدتموه أسيرا بأيدي الأوس أو بأيدي الخزرج فاديتموه. ما تقول ما يهمنا هذا، الأسير بأيدي الأوس بأيدي الخزرج من بني قينقاع من بني النضير من بني قريظة تفادونهم، تجتمعون وتجمعون الفداء وتدفعونه لهم. وإياتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الإخراج محرم عليكم فتفعلون المحرم وتفادونهم بعد هذا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إيمانكم ببعض الكتاب يقتضي عليكم ويلزمكم بأن تؤمنوا بكل ما في الكتاب، فإذا بكم تؤمنون ببعض وهو الفداء، وتكفرون ببعض وهو القتل الذي هو أشد من ذلك، تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتسبونهم ثم تذهبون تذبحون الفدية لهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ما هو جزاؤه؟ إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي في الحياة الدنيا المراد به قيل الجزية وقيل القتل وقيل الإخراج والإجلاء، وكلها حصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم بعضهم، وأسر صبيانهم ونساءهم فهم أرقاء، وأجلى بعضهم من المدينة، أجلى بعضهم إلى خيبر وأجلى بعضهم إلى الشام، فاجتمع عليهم خزي الدنيا بأصناف شتى: القتل والاسترقاق والإجلاء ودفع الجزية. خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. دل على أن النار متفاوت عذابها، وأنها دركات، وأن هؤلاء يستحقون أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون، يتوعدهم الله جل وعلا بهذا، وهذا وعيد شديد. تقول للرجل مثلا: اعمل وأنا مطلع على عملك، اعمل وأنا وراءك. وما الله بغافل عما تعملون، فالله جل وعلا مطلع على خيانتكم وعلى سائر أعمالكم، ما أظهرتم وما أسررتم، فهو عند الله جل وعلا معلوم لا تخفى عليه خافية. أولئك إشارة للبعد لانحطاط منزلتهم وقدرهم عند الله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، رضوا بمتاع الدنيا عن الآخرة. يعني هو ما تجتمع الدنيا والآخرة لشخص، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم الدنيا ولكم الآخرة. فمن آثر الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، من آثر إحداهما ضر بالأخرى، فالمرء إذا آثر الدنيا ضر بالآخرة، فكأنه اشترى الدنيا وباع الآخرة، وإذا رغب في الآخرة زهد في الدنيا، أخذ عوض الآخرة ولا يبالي في الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني متاع الحياة الدنيا، ما يأخذونه من رشاوى ومن أشياء محرمة ترد عليهم بغير وجه شرعي، فلا يخفف عنهم العذاب، ما يستحقون أن يخفف عنهم العذاب، عذابهم يوم القيامة شديد. ولا هم ينصرون، لا أحد يستطيع أن ينصرهم أو ينجيهم من العذاب أو يسعى في فكاكهم أو خلاصهم من عذاب الله.
يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وما كانوا يعاينونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة 3 قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر،
وذلك يقتل اليهودي من بني قريظة وبني النضير، قد يقتل اليهودي الآخر من بني قينقاع، وقد يقتل اليهودي من بني قينقاع اليهودي من بني النضير وبني قريظة لأجل حلفائهم.
فكانت إذا نشبت الحرب بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها افتكوا الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. ثم قال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية عن ابن عباس رضي الله عنه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بين بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها ابتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بين بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم. فمظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج. فيما بلغني نزلت هذه القصة، وقال السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الحطيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. والذي أرشدت إليه الآية وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله تكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ثم قال تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأنصار: أما إنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع؟
النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الأنصار في هاتين الصفتين، أنهم عند الطمع يعني عند العطاء يقلون، ما يتزاحمون ويكثرون، وإنما يؤخرون أنفسهم ولا يتقدمون لطلب العطاء. وعند الفزع يعني عند المنادات للخروج لقتال الأعداء يكثرون رضي الله عنهم، يتكاثرون ويخرجون للقتال.
يقول السائل: قدمت للعمرة يوم أمس، بدأت الطواف بعد صلاة المغرب قرب صلاة العشاء، أديت 5 أشواط ثم خرجت مع أهلي بسبب دخول صلاة العشاء، فماذا علي في صلاة المغرب أولا لم أذكرها إلا بعد أداء صلاة العشاء، وخرجت من الطواف بعد 5 أشواط، هل أكمل الطواف أم أبدأ من جديد؟
أولا عليك أن تؤدي صلاة المغرب، لأنك تقول صليت العشاء الحاضرة مع الإمام وأنت لم تصلي المغرب بعد، فصلاة العشاء أديتها مع الإمام، فعليك أن تصلي صلاة المغرب بعد هذا، وعليك أن تكمل أشواط الطواف. أتيت ب5، عليك أن تأتي بما بقي عليك وهما شوطان، وعمرتك صحيحة.
قل السائل: كيف تكون وليمة العقيقة؟
ما ورد وليمة للعقيقة، وإنما العقيقة الشاة أو الشاتان اللتان تذبحان أو تذبح للمولود، فما يلزم أن تكون بوليمة، لكن كيفما أداها المرء صح. إذا ذبح الشاة ذبح العقيقة، إن كانت واحدة أو اثنتين، ذبحها وجعل لأهل بيته ثلث وأهدى ثلث وتصدق بثلث فحسن، إن تصدق بها كلها أو بأكثرها فلا بأس، إن صنع طعاما ودعا إليه من أهل الصدقة أحد ومن أهل الهدية أحد مع أهل البيت فلا بأس، كيفما أداها حسن، المهم أن لا يحرم الفقراء منها.
يقول السائل: من يدخن وهو كان إماما في المسجد، هل يجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟
أولا ما ينبغي أن يقدم إماما وهو يستعمل ويشرب الدخان، لأنه خبيث من الخبائث وهو محرم، فإذا عين إمام واستطاع الجماعة إبعاده فحسن، وإذا لم يستطيعوا إبعاده ولا يستطيع أن يؤدوا الصلاة مع غيره فالصلاة معه صحيحة حينئذ، إذا لم يوجد هناك إمام آخر مستقيم مبعد عن المنكرات والمحرمات ما يوجد إلا هذا الإمام يصلي خلفه أو يصلي في بيته، نقول لا يصلي خلفه ولا يترك صلاة الجماعة.
يقول السائل: ما هو أفضل كتاب لتفسير القرآن لطالب العلم المبتدئ؟
ما يصح أن يقال هذا أفضل كتاب في التفسير، لأن كتب التفسير بحمد الله كثيرة، وكل كتاب منها يذهب ناحية. من كتب التفسير من يعتني بالمعنى، ومنها ما يعتني بالحديث الوارد في التفسير والأثر، ومنها ما يعتني باللغة، ومنها ما يعتني بالإعراب ونحو ذلك. فطالب العلم في حاجة إلى عدد من كتب التفسير حتى يتمكن من فهم كتاب الله جل وعلا، وإن اقتصر على بعضها فلا بأس، ومن أجمعها وأحسنها والله أعلم تفسير ابن كثير رحمه الله، وفي تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وتفسير فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، وتفسير أبو بكر الجزائري وفقه الله. عدد من التفاسير كلها ميسرة والحمد لله وواضحة، وتبين وتفسر كلام الله جل وعلا. وتفسير الإمام ابن جرير الذي يعتبر إمام المفسرين لكنه مطول لطالب العلم يطول عليه.
يقول السائل: رزقت بولد منذ شهر، هل لي أن أعتمر له؟
لا يا أخي، ما ورد أنك تعتمر للمولود الجديد، وإنما تدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق، تدعو له بأن ينبته الله نباتا حسنا، ولا تعتمر عنه.
يقول السائل: والدي يطلب مني مبلغا من المال يومين وأنا لم أستطع.
إذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يلزمك أن تعطيه شيئا لا تستطيعه، ولا يلزمك أن تستدين تشغل ذمتك بالدين من أجل أن تعطي والدك.
يقول السائل: عن كفارة اليمين إطعام 60 مسكينا، هل يجوز أن أطعم كل 5 أشخاص على انفراد؟
أولا، كفارة اليمين ليست إطعام 60 مسكين، وإنما هي إطعام 10 مساكين، ولك أن تطعم 10 دفعة واحدة، ولك أن تطعم 5 و5 و3 و3 و4، وهكذا. ما يلزم أن يجتمعوا على الطعام دفعة واحدة، كما لا يلزم أن تخرج نصيبهم دفعة واحدة.
يقول السائل: نذرت نذرا يأتي بأني أصوم 2 شهرين متتابعين إذا عدت لفعل ذلك الشيء، وعدت لفعله والنذر في حالة غضب، فماذا علي حيث أني لا أستطيع الإطعام؟ فما
أولا نقول: ما ينبغي للإنسان أن ينذر لا في حالة غضب ولا في حالة رضا، والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان ووقع فيما نذر من أجله، أو تحقق له ما نذر من أجله، فيجب عليه الوفاء بالنذر. والله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر، ولم يمتدح الناذرين، وإنما مدح الموفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول السائل: ورثت عن أبي بعض المال فوضعته في أحد البنوك الإسلامية، وكلما توفرت معي مبلغا وضعته عليه حتى أتقوى به على نفقة الزواج، هل أخرج زكاة؟ هل عليه زكاة؟
أولا توفير المال من أجل الزواج هذا حسن، لكن ما ينبغي له أن يجمع هذا المال في بنك ربوي، بل يحرم عليه ذلك، وإنما إذا وفره وجمعه في مكان مال يتوفر له ويجتمع فلا بأس عليه، لكن لا يأخذ عليه فوائد ربوية. والأحسن أن يشغل هذا المال يتاجر فيه أو يعطيه لمن يتاجر فيه متاجرة حلال، ثم إذا حال عليه الحول وهو نصاب فيجب عليه أن يزكيه، حتى وإن كان يريده لزواج أو يريده لشراء بيت أو أرض أو نحو ذلك، فإذا حال عليه الحول وهو لم يصرف فيجب عليه أن يزكيه.
يقول السائل: الأخ الذي قطع الطواف ذكر أنه حصل هذا بالأمس، هل يجوز أن يكمل الطواف اليوم أو يستأنف من جديد؟
عليه أن يستأنف ما دام أنه توقف على 5 أشواط أمس واليوم يريد أن يكمل، فلا بل يستأنف يبدأ الطواف من أوله.
يقول السائل: كيف بمن يقطع المصلين، وهل يضر في صلاة المصلي وبالذات إذا كان ليس بالضرورة؟
أولا، السترة في المسجد الحرام خاصة قد لا تلزم على رأي كثير من العلماء رحمهم الله للضرورة والحاجة، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر بين يديه الطواف فينتظر حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها، يعني أنها تمر بينه وبين القبلة. فالمرور بين يدي المصلي ينبغي للإنسان أن يتحاشاه ما استطاع، فإذا لم يستطع إلا المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام فلعله يمر ولا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هل هذا قسم من الله أم لا؟
ليس بقسم، وإنما هو خبر مؤكد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني إنك لتهدي ترشد وتدل وتوضح للناس الصراط المستقيم.
يقول السائل: رجل ترك رمي جمرة العقبة الكبرى، ماذا عليه؟
ترك واجبا من واجبات الحج فعليه هدي.
ورجل ترك رمي الجمار التي في أيام التشريق، فماذا عليه؟
كل رمي الجمار كلها واجب من واجبات الحج، إذا تركها وجب عليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: هل يشترط في طواف التطوع أن يكون عدده 7 أشواط؟
نعم، أي طواف، سواء كان طواف ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج أو مستحب أو طواف تطوع، كله لازم أن يكون 7 أشواط، والواجب يجب عليه أن يتمه وكذلك الركن. وأما المستحب فإذا بدأه وبدأ له أن يقطع فلا حرج عليه ولا إثم، كأن يكون طاف مثلا 3 أشواط أو شوطين أو أكثر أو أقل ووجد الزحام أو أقيمت الصلاة ولم يتمكن من الإتمام بعد الصلاة أو نحو ذلك فلا حرج عليه ما دام تطوع.
يقول السائل: المكي إذا طاف وسعى قبل عرفات، هل حجه صحيح أم لا؟
لا، ما يكون حجه صحيح، لأن طواف الإفاضة يلزم أن يكون بعد عرفة، وطواف والسعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك، فالسعي يكون بعد الطواف والطواف يكون بعد عرفة.
يقول السائل: رجل أرضعته جدته أمه بحليب لمدة سنة تقريبا ولم يكن لها أطفال ترضعهم، فهل أخوال هذا الرجل إخوان له؟
إذا أتاه حليب من جدته لأمه وصل إلى جوفه فإنه محرم حتى لو لم يكن عندها أولاد. أما إذا كانت ترضعه للتسكيت فقط وليس بها حليب ولا تضر عليه فلا يؤثر هذا الرضاع ولا تكون خالاته أخوات له.
يقول السائل: بالنسبة للهدي هل يكون في هذا الوقت؟
هدي الجبران في كل وقت حيث وجد سببه ولو تأخر فيؤدى.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج أخرى وأنجب من الثانية بنت، ثم تزوجت أنا هذه البنت ثم طلقتها، فهل لي أن أتزوج المرأة الأولى التي طلقها أبوها وليست أم زوجتي؟
نعم، لك أن تتزوجها ولك أن تجمعها مع زوجتك التي هي بنت الزوجة الأخرى، لا حرج، لأن هذه مما يعايا بها. فيقال: ما يصح أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لما احتجبت منها الأخرى، إلا بنت الرجل وزوجته. يجوز أن تجمع بين بنت رجل وزوجته معا، يعني تكون زوج بنته ثم تتزوج مطلقته التي طلقها أو مات عنها، يصح هذا.
يقول السائل تعقيب على سؤال الأمس: الضرورة هل تبيح لساكن البلد أن يجمع الصلاة دون قصر، حيث أنه يصلي الظهر في بلده ويركب الطائرة قبل العصر ولا يصلي إلا بعد المغرب، وبالتالي يجمع صلاة العصر للضرورة أسوة بالمريض وغيره؟
أولا، لا يصلي الوقت الذي لم يحضر مع الوقت الحاضر وهو لا زال مقيم، فلا يصلي العصر مع الظهر وهو لا يزال في بلده، ولا يجوز له تأخير العصر إلى ما بعد الغروب، وإنما يصلي العصر إذا خرج من البلد. ومن المعلوم أنه إذا كان سيسافر بالطائرة مثلا أنه سيخرج من البلد إلى المطار، فخروجه من البلد إلى المطار يعتبر ابتداء السفر، فإذا حان وقت صعود الطائرة يصلي، لأنه مسافر حينئذ، يصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر إن كان، أو في وقت العصر إذا صلى الظهر في وقتها، فيصلي العصر في المطار أو في طريق المطار بعد دخول وقتها، ولا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد الغروب. فإن ركب الطائرة قبل دخول وقت العصر فيصلي العصر في الطائرة حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصليها حسب استطاعته بالطائرة ولا يؤخرها حتى بعد غروب الشمس. يقول: إذا سجد على منديل أو على طرف غطاء رأسه ثم أزاحت الريح المنديل بعد ركعتين فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، والمنديل سواء سجد عليها أو سجد على الأرض ما يؤثر، حكم صلاة المنفرد في بيته بغير عذر أهي صحيحة أم باطلة؟ الصحيح أنها صحيحة، لكنه آثم بالتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر. الرجل يأثم بالتأخر عن صلاة الجماعة بلا عذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.